مستمعين الكرام، في مساحة تنساب فيها الحكايات كما تنساب الريشة على الورق، ونوافذ نفتحها على عوالم تكتمل فيها التفاصيل بهدوء. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة، هذا البرنامج الذي اعتدنا فيه أن نقترب من التجارب الملهمة ونصغي للصوت الداخلي الذي يصنع الجمال ويعيد تشكيل الحياة بلغة الفن ولغة الروح ولغة الإنسان. اليوم نحمل ريشة مختلفة، ريشة تحمل من اللطف ما يكفي لتهدئة ضجيج الأسئلة، ومن القوة ما يكفي ليصبح الحلم واقعا يلمسه الجميع. ضيفتنا اليوم ليست مجرد اسم، بل تجربة ملهمة تختصر الكثير من الإصرار والوعي والقدرة على تحويل المسارات الصعبة إلى خطوات ثابتة نحو الضوء. نستضيف في ريشة ناعمة شخصية صنعت من حضورها بصدقها ورقيها إنسانة أتقنت الإصغاء لنداء شغفها، فحولت كل ما تمر به إلى مادة للنهضة والإبداع والأثر العميق. ضيفتنا اليوم هي دعاء الأهدل، الاسم الذي صار قريبا من القلوب قبل أن يقترب من عدسة الإعلام، والوجه الذي يجمع بين الحكمة والبساطة وبين القوة والنعومة وبين السعي والرضا. سنتحدث معها عن البدايات وعن الطريق الذي اختارها كما اختارت، عن التحديات التي صقلتها وعن الإنجازات التي ما كانت لتولد لولا إيمانها بأن الإنسان قادر على إعادة تشكيل قدره كما تعيد الريشة تشكيل الخطوط على الورق. سنستمع إلى قصصها التي تحمل بين طياتها مكاشفات وحقائق وربما بعض الأسرار التي لا تقال إلا في حضرة من يصنعون الفارق. فمرحبا بكم ومرحبا بكل من يحضر هذه الرحلة الهادئة التي نغوص من خلالها في أعماق التجربة الإنسانية، ومرحبا بالأستاذة دعاء الأهدل على أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية في برنامج ريشة ناعمة. إذن معي عبر الهاتف الأستاذة دعاء الأهدل، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم، أتشرف بهذه الاستضافة النوعية من إذاعة رمز، وسعيدة بهذه الاستضافة، وإن شاء الله أكون عن حسن الظن
إن شاء الله بإذن الله. إذن دعاء، لنعود إلى البداية الأولى، متى اكتشفت أنك تمتلكين علاقة خاصة مع الكلمة؟
في الحقيقة أنا لم أكتشف نفسي، ولكنني كنت دائما بين الورق والقراءة والكتابة والقراءة مع بين الكتب في مجلات العربي الصغير والمجلات، حتى مجلات شقائق وزهرة الخليج التي كانت للكبار، لكنني كنت أحب دائما الاطلاع. هذه البداية كانت أولا بين الكتب وبين القراءة، أتنقل من ثم كتابة يوميات ورسائل للأصدقاء، لكنها كانت بطريقة شاعرية ومليئة بالبوح والخواطر. من ثم عندما في 11 من عمري كنت أقرأ، أستعير كتب من صديقتي كتاب أغاثا كريستي. كنت في كل رحلتي في 3 أشهر من الإجازة الصيفية كنت دائما ما أستعير كتب أغاثا كريستي للقراءة. حينها وجدت أني أستطيع أن أعبر بالقلم عن القضايا المجتمعية وعن القصص، أكتب كنت القصص، لكن كنت أشاركها مع أخواتي وأهلي ومع الأقرباء. فمن هنا عرفت أن لدي موهبة وأني أستطيع أن أكتب وأكتب أكثر.
فعلا بدأت الكتابة منذ سن 11 ربما.
نعم. إذن اليوم القراءة والكتابة انطلقت.
نعم. صحيح. واليوم نجدك تتنقلين بين القصة والشعر، كيف كان هذا المشوار بالنسبة لك، وأيضا من اللحظة التي شعرت فيها بأنك بدأت تجيدين صوتك الأدبي الخاص؟
نعم، كنت في 2014 حاولت أن أدخل وأنخرط في السوشيال ميديا في الفيسبوك، وجدت نفسي بين صفحات الكتاب والقراء، كنت أحاول أن أشارك بمقتبسات وهكذا. ثم كانت لي أول بصمة بأن تنشر لي الخواطر والقصة عبر الصحف وصحيفة عدن الغد. من ثم في 2016 عند دخولي إلى الجامعة وجدت أن يحتضنني نادي السرد عدن، يحتضن الأدباء والكتاب، فكانت انطلاقتي من هنا إلى نحو المشاركات في الفعاليات وفي الميدان وفي في الواقع يعني.
إذن أستاذة دعاء، فعلا بدأت خطواتك بخطى ثابتة. إذن كيف كانت خطواتك الأولى نحو النشر ومشاركة كتابتك مع الآخرين؟
الحقيقة في البداية كنت كما قلت لك أنني أشارك دائما، كنت مقتبسات وإلا أو خواطر أو قصص عبر المواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، وكنت أشارك كمان عبر الواتس عبر المجموعات الأدبية، وكنت أستشير الأدباء الكبار من النقاد، وكانت عندما تكون في فعاليات عبر الواقع كان يأخذ مننا من قبل القصص أو الخواطر، ومن ثم يقوم بنقدها ويعطونا كيف ننطلق وكيف نبدأ وكيف نعمل في تقنيات الكتابة القصة وغيرها. حتى عندما كنا ننتهز الفرصة كنت أنتهز الفرصة في أي ورشات تدريبية تثقل من موهبتي، كنت دائما أنخرط حتى لو كان المسافة طويلة. أنا أقطن في لحج في قرية بلحج، وكنت أمشي يعني كان المشوار طويلا من لحج إلى عدن، فمع هذا كنت أحار وأصارع حتى أنني لقبت بذات نضال بسبب ذلك يعني المسافات التي كنت أخوضها.
فعلا. إذا كيف أثرت تجربتك الشخصية في تطور كتاباتك من المذكرات اليومية إلى القصص والخواطر؟ فهل هناك أحداث معينة أو مشاعر معينة لها تأثير خاص على كتاباتك؟
في الحقيقة لكل إنسان يعني مشاعر خاصة يمر بها في مراحل حياته، في الخواطر هي ما تجعل دائما الكتابة ذاتية أكثر من أي جنس أدبي، الخواطر أو قصائد النثر. لكن في البداية أنا كنت أكتب الخواطر فصقلتها جدا في تجربتي الخاصة، في مشاعري، في تنقلاتي، من ثم في القصة القصيرة كنت في أثناء ذهابي إلى الدراسة كنت أقدم القصص الكثيرة أثناء الاستماع لما يحصل، الحروب التي يعني عانينا منها، كل ذلك حاولت أن أصقلها في قصص قصيرة تعبر عن قضايا مجتمعية، مثل مثلا زواج القاصرات كان يعني في أي شيء كان عن الحروب، عن أي شيء كنت أحاول أن أجعل القصة فيها رسالة هادفة أو قضية مجتمعية تخدم المواطن أو الشعب أو الإنسان. وفي لحظة إن القصة القصيرة لم تكن يعني فقط يعني محصورة على مثلا اليمني، لا، بل أنا عبرت القارات والدول وكنت أستمع لأي قصص سواء في الدول العربية، أي شخص أجد فيه أن هذه القصة ملهمة لأن تكتب كنت أكتب.
نعم، هل هناك أحداث معينة أو مشاعر معينة لها تأثير خاص على كتابتك؟
الحقيقة هي كما أخبرتك إنها يعني يا تكون يعني قصص قضايا مجتمعية تخدم الإنسان، أو مشاعر خاصة بذاتي اللي هي الخواطر التي أكتبها، أو حتى تجاربي الخاصة في قصص أجدها في الشوارع في هكذا، فكنت دائما ما أحاول أن أحولها إلى كلمة.
شاركتي للمرة الأولى في حفل محلي في لحج بقراءة قصيدتك سلام في صباحات تشرين حول السلام والتعايش. كيف كان شعورك أثناء تقديم قصيدتك للجمهور؟
في الحقيقة لم تكن هي الأولى، لأن أنا أشارك كما أخبرتك من السابق حتى في لحق أشارك سابقا، شاركت في الخاطرة في القصة القصيرة، وحتى في 2000 و في 2018 حوالي 2018 نعم، في حست المركز الأول في القصة القصيرة بلحق، وشاركت في فعاليات بالخاطرة وبالقصة في لحق، لكن كانت المرة الأولى في مشاركتي لقصيدة النثر كانت تبع منظمة عن السلام، وكانت هذه أول مشاركة لي كانت سلام في صباحات تشرين.
نعم، لكن أستاذة دعاء سلام في صباحات تشرين، ربما هناك تحديات واجهتها أثناء نقل تجربتك الشعرية إلى الحاضرين
نعم
الخاصة. نعم.
صحيح، لأنها كانت يعني أنا بطبيعتي أكتب القصيدة حينما تحلو لي، حينما أجد المشاعر أن تدفعني، لكن في الحقيقة في سلام في صباحات تشرين كان هو بطلب منهم أن أكتب عن السلام المجتمعي أو عن السلام بشكل عام، فكانت لي تجربة يعني فريدة وخاصة كيف أكتب يعني كيف أثقلها في قصيدة نثر، فحاولت أن أن أختبر نفسي، وكانت ممتازة جدا القصيدة ورائعة، وقدمتها رغم أنها كانت التغطية ليست جيدة، لكنني قدمتها وكانت مشرفة، فحازت هذه القصيدة على عبارات وأشياء وكلمات ومشاعر كلها تحوي عن السلام وعن المدينة وعن لحج الخضيرة.
آخر محطات النسيان، قصيدتك تحولت إلى لوحة فنية خلال مشاركتك في برنامج مخيم رشاء وقلم. كيف شعرت عندما رأيت كلماتك تتحول إلى صورة بصرية؟ وأيضا ما الذي أضافته هذه التجربة الفنية إلى رسالتك الشعرية؟
كانت في شهر 11 من السنة التي راحت، كانت أول تجربة لي في حضرموت المقلة. كان مخيم في الشعر لكتابة قصيدة، ثم القصيدة تتحول إلى لوحة فنية. كان هناك بين رسام أو فنان تشكيلي وشاعر، كانت تجربة فريدة. لم تكن المرة الأولى بأن أشارك كتاباتي في بأن تتحول إلى لوحات فنية طبعا، فأنا قد سبق وشاركت في فن الكوميكس اللي هي القصة المصورة تبع مجلة حكاية، كانت في عدن، وحول الحرف أو القصة إلى صورة، لكن كانت هذه لفتة أو شيء فريد بأن تتحول القصيدة إلى لوحة فنية. فنحن دائما ما يربط الفن التشكيلي بالكلمة أو بالكلمة، لأن الفن هو تكملة للكلمة، والكلمة هي تكملة للفن التشكيلي. يعني كانت تجربة رائعة وفريدة بأن تتحول القصيدة إلى لوحة فنية.
إذن أستاذة دعاء الأهدال، تم نشر قصيدتك عن غزة في جريدة كوية الفارسية مع ترجمتها وتحليلها باللغة الفارسية. كيف كانت تجربتك مع أو في مشاركة شعرك مع جمهور ناطق بلغة أخرى؟
نعم، قصيدتي أسماء مندثرة تحت الركام،
نعم
هذه كانت القصيدة تتحدث عن الأحداث التي أو أحداث الحرب في غزة. هي قصيدة يعني انتشرت بشكل كبير في الوطن العربي والوطن وحتى في مجلات فارسية. مرتين نشرت في مجلة فارسية وترجمت تحليل نقدي، كذلك أقيم عليها فعالية في الأردن كانت تبع نادي اللاجئين أو مؤسسة، أو نسيت بالضبط الاسم، لكنها كان كمان لها لفتة بأن عملوا عليها نقد تحليلي من الأدباء الفلسطينيين اللاجئين في الأردن. كانت يعني لها صدى كبير جدا، فهي قريبة جدا هذه القصيدة مني.
فعلا. وهناك أيضا نشرت قصيدتك نافذة من ذكريات تشرين في العدد 35 من مجلة حضرموت الثقافية. ما الذكريات أو المشاعر التي أردت نقلها من خلال هذه القصيدة؟
نعم، هذه القصيدة كتبتها حتى أني قبل ما أكتب القصيدة المشاركة في المخيم اللي هي آخر محطة النسيان، كتبت هذه القصيدة تعبر عن حالة الشعور الذي عشته في المكلا، وعن ذكريات المكلا الرائعة، وعن ما رأيته في منطقة رمادة. كانت الأجواء رائعة جدا، فهي التي دفعتني لأكتب هذه القصيدة وأعبر فيها عن مكوثي في المكلا، وكيف هذه القصيدة ظلت عالقة في جدران الصحف الحضرمية.
نعم، عفوا أستاذ دعاء، لكن خلينا نعود إلى قصيدتك عن غزة. تبادر إلى ذهني سؤال، هل شعرت أن الترجمة قد أضافت أبعاد جديدة لفهم النص وتحليله؟
نعم، أنا بصراحة الترجمة دائما أسعى لأن تترجم أعمالي لتصل إلى العالمية، لتصل إلى أكبر قدر من القراء وشريحة من القراء. فأنت تترجم قصائدك إلى لغة أخرى، هذا شيء فريد، لأن هناك تجد طبقة أو شريحة أخرى من الناس تقرأ لك.
نعم، وكنا أيضا قد تحدثنا عن قصيدتك نافذة من ذكريات تشرين، وربما لم نخوض في تفاصيل أكثر حول هذا السؤال، لكن قبل أن نفصل فيه نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
زينة الحياة،
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عدنا إليكم مستمعينا الكرام، وأجدد ترحيبي بكم أنتم وأيضا بالكاتبة والشاعرة دعاء الأهدل. دعاء الأهدل قد كنت قد طرحت عليك سؤال سابقا عن قصيدتك نافذة من ذكريات تشرين. هذه القصيدة كيف ترين تأثير مثلا النشر في مجلة ثقافية على التواصل قصيدتك مع القراء؟
في الحقيقة هي قرأت في المخيم، كان لنا يعني فعالية بأن نقرأ قصائد سابقة لنا، لكنني حاولت أن أكتب قصيدة جديدة تعبر عن حضوري في لأول مرة في المكلة، فحظيت باستماع الأدباء والنقاد الكبار في المكلة، ومن ثم تواصل معي الدكتور عبد القادر باعيسى، هو دكتور في الأدب النقد والسرد في جامعة حضرموت، ثم أخبرني بأنه يود أن ينشر لي هذه القصيدة بالذات في مجلة حضرموت.
قرأت دراسة تحليلية نقدية حول قصيدتك أنثى متفردة، تتناول كيف تعيدين تعريف السلطة والذات والأنوثة خارج الأطر التقليدية، وكيف كان شعورك عند قراءة هذا التحليل؟ وهل ترى أن الشعر يمكن أن يكون أداة لإعادة صياغة العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الذكر والأنثى؟
في الحقيقة هو الشعر حالة وجدانية يعبر فيها الشاعر عما يقوله في نفسه أو ما يراه عن الآخرين، هي عبارة عن مشاعر. القصائد دائما هي حالة وجدانية، فتحليل القصيدة أحيانا تكون للنقد أبعاد أخرى غير الذي يقصدها الشاعر، وأحيانا يكون الناقد يجيد قراءة القصيدة أكثر مما يقولها الشاعر نفسه. لذلك كانت هي عبارة عن تجربة خاصة أو فريدة. أنا قلت لك سابقا أن أنا لما أكتب القصائد النثر دائما أعبر فيها عن حالة وجدانية ومشاعرية تخصني أو تخص الإنسان بشكل عام أو مشاعر الإنسان بشكل عام، فهي في الحقيقة دائما كلما يكتب فهو حالة وجدانية.
فعلا القصائد هي حالة من الوجدان، وربما الغير يستطيع تحليلها أفضل من الشعر نفسه. قصيدتك بعنوان قارئة الفنجان تتناول كيفية توظيفك للتناص النفسي والرمزي لعرض التحولات الذاتية والنفسية بعيدا عن صور المرأة التقليدية. كيف كان شعورك عند قراءة هذا التحليل، وهل تعتقدين أن الشعر يمكن أن يكون أداة للتفكيك النفسي للذات وفهم أعمق للصراعات الداخلية؟
هو قلت لك أن الشعر هو دائما ما يعبر عما يقول في خاطر الشاعر أو ما يشعر به أو ما يشعر به في وجدانه، فأنا دائما قصائدي أسقلها في عن نفسي سواء في القصيدة أو الخاطرة، فدائما ما أعبر فيها عن حالتي الوجدانية أو عن شعوري. في قصيدة قارئة الفنجان لها بصمة خاصة كونها تتحدث عني وعن رموز وعن حالة خاصة مررت بها، حتى أنني ذكرت فيها رقم 7 لأن هذا الرقم كان لها بصمة خاصة في حياتي، فحاولت أن آتي بهذه القصيدة على لسان قارئة الفنجان، وهي توصف حالتي الشعورية أو حالتي الوجدانية أو عن حياتي بشكل عام كفعل كما يسمى قديما.
نعم، في ذاكرة القلب تحدثت عن النسيان كدواء وعن العودة كاختبار لإيمان القلب بما يريده. برأيك هل النسيان فعلا إرادي نختاره أم هو حالة يفرضها الزمن علينا؟
في ذاكرة القلب كتبت الكثير من الخواطر، وكانت هذه إحدى خواطري لها عودة ونسيان. هي تتحدث عن حالة شعورية، كيف أن يكون النسيان هو حالة، مهما يعني مهما كانت الشعور، مهما كان التمسك، فلا بد للإنسان أن يمر بحالة من النسيان. فالنسيان هو دائما ما يفرض نفسه أو ما تفرض عنك الحياة. فالإنسان بطبيعة سمي إنسانا لأنه كثير النسيان، ومهما حاول الإنسان بتخليد مشاعره وكتابة ذاكرة قلبه إلا أن النسيان دائما ما يكون حاضرا.
نعم أستاذ دعاء، بذات السؤال يعني نفسه لنفصل فيه أكثر، يعني ما الذي يجعل بعض القلوب قادرة على العودة وكأنها لم تكسر، بينما أخرى تعجز عن ذلك رغم رغبتها؟
يعني كيف تعود بعض القلوب؟
نعم، يعني ما الذي يجعل بعض القلوب قادرة على العودة وكأنها لم تكسر؟
هو دائما النسيان، الإنسان الذي يستطيع أن ينسى،
لكن بينما هناك قلوب أخرى تعجز عن هذا الشيء رغم رغبتها.
فهي دائما على حسب شعور الإنسان وكيف رغبته، هل يستطيع أن يتجاوز هذه المشاعر وأن يعود لشعوره السابق، أو أن يتجاوز إلى الأبد ويخوض في حالة من النسيان.
إذن لنعرج على كابوس في زاوية الغرفة، هذه قصة ربما.
نعم.
ربما هي هذه القصة فازت بالمركز الثالث في مسابقة فنك يا سلام، ونشرت في مجلة باريت المصرية. كيف كان شعورك عند تحقيق هذا الإنجاز؟
طبعا أنا في القصة القصيرة حست على جوائز سابقة كثيرة، في 2017 في جائزة ليبيا، في كل سنة كنت أفوز في القصة، في سواء في مصر، في ليبيا، في اليمن، في أي ما. فهذه كانت في 2020 حوالي، أو 22 في 22 كانت مشاركتي لأول مرة في فنك يا سلام بالشراكة مع معهد جوتا والاتحاد الأوروبي. كانت هي قصة واقعية لكنها ممزوجة بنوع من الخيال، وقد حازت على المركز الثالث ونشرت على حسب آلية المسابقة.
نعم، قصتك كابوس في زاوية الغرفة، لكن أستاذة دعاء أتمنى أن تحدثين أكثر عنها.
هي تتكلم عن قصة يعني نوعا ما حساسة جدا هذه القصة، لكن حاولت أن أجعلها نوع من الرمزية والقمود إلى أن تتضح فكرتها. هي تتحدث عن طبيب لكنه خائن لهذه الأمانة وهذه المهنة. فكان هذا الطبيب يعني يخون زائريه من سواء من الأطفال أو الشباب في غرفته.
قصيدة أسماء مندثرة تحت الركام، هذه القصيدة مليئة بالصور والرموز، كيف كان شعورك أثناء كتابتها؟
في الحقيقة هي كتبتها مع أحداث غزة كما أخبرتك سابقا. هي وكانت كذلك قصيدة أخرى، لكن هذه القصيدة كونها كانت تتحدث بأكثر رمزية عن غزة وأكثر ذكرا، وعن توصيف الحالة الشعورية لما يعيشها الفلسطيني أو الغزاوي في ظل الحرب. فهي كانت تجسيد وصورة رسمت بأحرفي، فكانت يعني لها بصمة خاصة حتى في القارئ.
هل استدعت منك ذاكرة شخصية أم تجربة إنسانية عامة؟
في الحقيقة أنا دائما عندما أكتب عن في قصائدي أو في قصة أحاول أن أوظف نفسي أكثر في قراءة هذا النوع من الأجناس الأدبية التي تتحدث بإنسانية، فتجدني أبحث وأقرأ وأطلع وحتى أصل إلى شعور وأنقمص فيه.
إذن أستاذة دعاء، صدر لك قبل أشهر كتاب ذاكرة القلب، ما الذي يعنيه لك هذا العمل تحديدا، وأيضا ما الفكرة أو الشعور الذي رغبت أن تحفظيه في ذاكرة القارئ من خلال صفحاته؟
ذاكرة القلب هو أول بكورة أعمالي، أحط فيه كثير من المشاعر والذكريات، ولها طابع خاص. كتبت بعض الخواطر كتبت قديما وبعضها حديثا، حاولت أجمعها من 2014 إلى الآن. حاولت أن أخذ الأجمل والأفضل وأجعلها في هذا الكتاب. حاولت أن أسميه ذاكرة القلب، ما يحويه من ذكريات تلامس ذاكرة قلب القارئ وتلامس مشاعره. فذاكرة القلب يجد في به القارئ كل ما عاشها من شعور في حياته.
أستاذ دعاء، هل لك أن تحدثين أكثر عن هذا الكتاب؟ ربما فيه الكثير من القصص وجمعت فيه كثير من الذكريات.
هو خواطر وليس قصص، هي عبارة عن خواطر وجدانية نصوص. جمعت فيها بين الحنين والحب والاشتياق والنسيان والصمت، يعني كل ما تعني الكلمة من مشاعر في هذه الحياة، من شعور يعيشها الإنسان أيا كان، هذا الكتاب يحوي. حتى إن يقص في بدايته تجد ذاكرة قلبك المتعبة، يعني لا أذكر النص للإهداء، لكنه يعني أن كل شخص يحمل ذاكرة متعبة تجد في هذا الكتاب سكبت مواقعها
فعلا. أستاذة دعاء، إذا أستاذة دعاء، أنت أثناء الكتابة سواء كان القصيدة أو الخاطرة أو أيضا المقال، من أين تستمدين أفكارك؟
في الحقيقة دائما نحن عبارة عن قصص، في الحياة كلها عبارة عن قصص، عن مشاعر، عن حالة من الشعور والوجدان. فالإنسان أول شيء يدفعه هو القراءة. القراءة هي من تدفع الإنسان للتفكير وللشعور والدافع القوي إلى أن يكتب. فأنا إذا لم أقرأ لا أستطيع أن أكتب، فالقراءة دائما هي من تدفعني. من ثم في القصص، في المشاعر، مكوثي أثناء ذهابي من لحج إلى عدن في أثناء الدراسة، هنا كنت أجد آلاف القصص وآلاف الشعور وآلاف المشاعر التي كانت تدفعني لأكتب. منها النظر إلى البحر، حتى أنني كتبت في ذاكرة القلب حديثي مع البحر، وكذلك القمر دائما ما يكون له صلة مع الشاعر والكاتب. الطبيعة، فأنا أقطن في لحق في قرية، القرية دائما هي ما تلهمني وتدفعني لأن أكتب ولأن أعبر بأجمل العبارات.
صحيح، أنت عندما تقطعين المسافات البعيدة وأيضا عندما تجلسين في الواقع بين الطبيعة البحر أيضا. لكن هنا السؤال، هل الكتابة عندك موهبة أم ممارسة؟ يعني نستطيع القول
حقيقة موهبة، طالما أنا أكتب من عمر 11 سنة فأنا يعني كذلك أخذتها وراثة. فأبي سابقا كان شاعر رغم أنه توقفة، خالة أبي كانت شاعرة ارتجالية رغم أنها من في الزمانات كانت تكتب، يعني لا تكتب وإنما في أمية، لكنها ترتجل الشعر ارتجالا. فالأدب يعني هو أول شيء، يعني هو وراثة توارثته عن عائلتي. وأخواتي كانوا كذلك مطلعين ومحبين للأدب والقراءة والكتابة، لكن أنا حاولت أن أطور من نفسي.
أنت الوحيدة التي أظهرت أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي، نستطيع القول؟
أيوة نعم، الوحيدة. صحيح أنهم أسرتي تدفعني وهي من تشجعني، لكن رغم ذلك وجدت الكثير من الصعوبة، وجدت الكثير من النضال، وجدت الكثير من التحدي في كون في البدايات كان المرأة يعني في لحق وفي بشكل عام يعني لا تنطلق لا تظهر لا هكذا، لكني حاولت تجاوزت كل التضاريس وأوجدت نفسي بنفسي.
نعم أستاذة دعاء الأهدل، هناك الكثير يعني من الكتاب يمرون بحالات جمود فكري. لنوجه السؤال إليك مباشرة، لكن نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
مع
نون القوة،
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء الحادي عشر صباحا، ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذا عدنا إليكم مستمعينا الكرام، وأجدد ترحيبي بكم وبالكاتبة والشاعرة الأستاذة دعاء الأهدل. أستاذة دعاء الأهدل، كنت قد طرحت عليك سؤال سابق، هل تمرين بحالة جمود فكري؟
نعم كثيرا ما أمر هذا الجمود الفكري، يعني ولا يمر به كل كاتب وكل شاعر وكل إنسان، حتى أحيانا الظروف تكون هي من تدفع لهذه الجمود، وأحيانا الطقس كذلك فيه دائما، ما نعرف أن الشتاء دائما فيه الجمود، الخريف كذلك يمر فيه الكاتب بحالة من الاكتئاب، لهذا نمر بحالة جمود، لكن كيف نحاول أن فأنا أمر هذه الفترة بحالة جمود كبيرة، لكن كيف نحن نتقلب عن هذا الجمود؟
أي صحيح، أنا كنت التقلب سأطرح عليك السؤال. نعم
نعم، التقلب لهذا الجمود هو دائما القراءة كما أخبرتك. القراءة هي من تدفع الكاتب لأن يستعيد نشاطه من جديد. فهذه الفترة أنا أمر بجمود كبير، لكنني أحاول أن أعوضها بقراءة ولو القليل حتى.
نعم، لابد من تجاوز هذا الجمود لكي تبقى الموهبة ويبقى شغف للكتابة. أنت أستاذة دعاء الأهدل، لابد أن لديك أسلوب في الكتابة، كيف تصفين أسلوبك في الكتابة؟
هي دائما لكل إنسان بصمتها الخاصة في الكتابة وأسلوبها، فدائما أحب أن يكون لي أسلوبي الخاص في كتابتي، حيث أنها تكون أقرب للإنسان للمشاعرة، أحاول أن ألتمس الشعور الذي يحاول أن يوصل هذه المشاعر. فأنا دائما في كتاباتي حتى في قصائد النثر لي طابع خاص في كتاباتي، حيث أتناول مشاعر خاصة، طريقة في الكتابة والموسيقى خاصة، في القصة أحاول أن ألتمس دائما القضايا التي لا أحد يلتفت لها. فلدي أنا طبعا مجموعة قصصية جاهزة مشاركة حاليا فيها في مسابقة الشارقة، لكن لا أعلم هل ستفوز أو لا. المجموعة القصصية عبارة عن هي بعنوان رحم قاصر، تتكلم فيها عن الكثير من القضايا المجتمعية بطريقة أدبية وطريقة خاصة توصل إلى عمق القارئ وتجعلها يعيش مع هذه القصة. وفي الخاطرة كذلك أحاول أن ألتمس كل شعور الإنسان من مشاعره، يعني في كل حرف أكتبه لابد أن أصل به إلى القارئ.
جميل. كثير من الكتاب عندما يبدأ الكتابة ربما يبدأ يخطط لكتابة النص قبل كتابته، يعني هل أنت دعاء هل تخططين للنص قبل كتابته أم مثلا تتركيه ليتشكل أثناء الكتابة؟
هو على حسب، أحيانا في القصة أحاول أن أخطط من قبل مثلا، أو تكون لدي فكرة لهذه القصة ثم أبدأ فيها ثم أحاول أن أعدلها. في الخاطرة أحيانا شعور خاص يلامسني أحاول أن أكتب، وكيفما تشكلت في القصيدة النثر أحيانا يكون في شعور سابق وأحاول أن أجمعه، وأحيانا أكتب فيطلع النص، يعني ليس دائما أخطط وأفكره.
يعني على حسب الهاجس مثل ما يقولوا.
نعم على حسب الهاجس.
نعم. إذن سؤال آخر ربما، كيف ترين صورة المرأة في الأدب العربي اليوم؟
المرأة في الأدب العربي يعني هي حتى في من الزمانات ثبتت نفسها وكتبت الكثير وأظهرت نفسها على الساحة الأدبية، والآن نحن في صدد عدد كبير من النساء اليمنيات أو العربيات كاتبات الرواية، كاتبات القصة، شاعرات، سواء في الشعر العربي الفصيح الذي هو العمودي، سواء في الحر في التفعيلة. فلا ننسى نازك الملائكة، هي أول من كتبت شعر التفعيلة. فالمرأة دائما هي من تفرض نفسها على المجتمع.
نعم، إذن هنا السؤال الذي يطرح، هل دعاء الأهدل الكاتبة دعاء الأهدل تكتب أو كتبت بلسان المرأة أم بلسان الإنسان؟
في الحقيقة كتبت بكل الأنواع، كتبت على لسان المرأة وكتبت على لساني أنا، فأنا امرأة كذلك بشعوري، وكتبت على لسان الإنسان وعلى لسان الرجل حتى، فكتبت كل الأصناف.
هل هناك تحدي أكبر واجهك كامرأة في مسيرتك الأدبية؟
في الحقيقة كثير واجهت من التحدي لكن تقلبت عنه. فالإنسان أو المرأة هي من كما أخبرتك هي من تفرض نفسها، وهي من تشجع نفسها، وهي من تبني نفسها.
إذن هنا أستاذ دعاء، أيهما أقرب لك، القصة أم الرواية أم القصيدة ولماذا؟
في الحقيقة الرواية لم أجرب، حاولت أن أكتب لكن حاولت أن أجعلها فيما بعد، لأن أنا أمشي على خطط يعني في حياتي، أمشي على خطة منظمة في حتى لا يعني حتى لا تكون لي عبثية في الكتابة. أولا حاولت أن أبدأ بما بدأت به في كتابة الخاطرة، فكانت الخاطرة دائما هي قريبة مني، ثم انتقلت إلى القصة وأكملت مجموعة قصصية، وكنت أكتب الخاطر والقصة وقصيدة النثر، فأنا يعني أستطيع أن أفرق بين الأجناس الأدبية. لكن الحقيقة أنا وجدت نفسي في كلاهما، وجدت نفسي في القصة، وجدت نفسي في قصيدة النثر، وجدت نفسي في الخاطرة، حيث أن أستطيع أن أبدع وأن أكتب أجد نفسي فيها.
نعم أستاذ دعاء، ما النص مثلا الذي كتبتيه وشعرتي أنه يشبهك أكثر؟ يعني
في الحقيقة كل يعني في كل نص أكتبه هو يشبهني، وهو يعبر عن شعوري، يعني لا ليس هناك نصوص قريبة جدا لي، كل النصوص أحبها لأنني أكتبها بعناية وبمشاعر، فلهذا نصوصي جميعها قريبة مني.
في ظل التحديات التي قد تواجهينها كمبدعة، ما العوامل التي تساعدك على الحفاظ على حماسك وطموحك؟
الحقيقة هذه الفترة وفي الفترات السابقة يمر بها الأديب اليمني أو الكاتب اليمني بشكل عام بحالة من الركود بسبب ما يمر به الكاتب، فإن لا يجد من يأخذ بيده، من يقومه، من يحاول أن يظهره، لهذا تجد الكاتب يعني في دائما يريد دافع ليصل إلى للعالمية. فالأديب اليمني دائما ما هو مهضوم.
نعم صحيح، نجد الكاتب اليمني موهبته فقط هي اللي تحركه نحو الكتابة، ما فيش
حتى نعم 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 يكتب وتحركه هي فقط الكتابة، بينما يعني لا يستطيع أن يوصل صوته بأكبر قدر ممكن حتى في مشاركاته في العالمية في الدول في هكذا، تجد دائما اليمني مرفوض.
أستاذ دعاء الأهدل، ما هو أكبر دافع لك للاستمرار في الكتابة والإبداع؟
الحقيقة هو كانت أكثر شيء يدفعني للكتابة والإبداع هي المشاركات، مشاركات في مسابقات دولية، عندما أفوز يكون لي هذا دافع وشرف أني أستمر، وأن في هناك دافع يدفعني لأن أستمر بالكتابة. المشاركات في الفعاليات سواء في الواقع أن يصل صوتي للجمهور، أن يصل قلمي لهم، هذا كان أكبر دافع لي. حتى أني بالأمس عند مشاركتي لمعرض الكتاب في عدن وكانت لي استضافة نوعية، كان هذا نوع من التحريك الركود الذي أنا أعيشه هذه الفترة، فدائما الكاتب يحب أن أحد يدفعه لأن يستمر.
نستطيع القول أنه هناك لحظة معينة أو تجربة خاصة ألهمتك للمضي قدوما في هذا المجال؟
في الحقيقة هي أني وجدت نفسي في الحرف، وجدت نفسي في الكتابة، فأنا عندما أكتب أتنفس، فهذا متنفسي، والكتابة هي من تجعلني أستمر في طموحي في هواياتي في حياتي. لا أستطيع أن يعني أمر فترات طويلة من دون أن أعبر عما يقول في خاطري، ففي الحقيقة أشفق على من لا يستطيع أن يعبر عن نفسه بالحرف، لأن الحرف هو بمثابة طبيب نفسي يعني للكاتب.
فعلا. الكثير من الكتاب لديه طموح لكي يقدم أعماله على مستوى أكبر، مثلا دولي وإقليمي. هل أنت دعاء الأهدل لديك طموح لتقديم أعمالك بشكل أكبر على المستوى الدولي؟
نعم أكيد، هذا في المقام الأول. دائما أنا ما أطمح أن أوصل للعالمية، أن أشارك بكتاباتي في معارض دولية، كتبي أن أشارك في كتاباتي في مسابقات دولية، سواء أو يعني يصل صوتي إلى العالمية، وليست فقط في الوطن العربي. أنا أسعى دائما لهذا الشيء، وأتمنى بإذن الله أن أصله.
إذن أنت دعاء، كيف ترين تأثير الكتابة الأدبية في المجتمعات المختلفة؟
كويس؟
كيف ترين تأثير الكتابة الأدبية في المجتمعات المختلفة؟
الكتابة هي تظل كتابة، الحرف يظل هو حرف. نحن تربينا وترعرعنا في قراءة الأدب الغربي، الأدب الروسي، الأدب الإنجليزي، فأنا خريجة أدب إنجليزي طبعا. فالكتابة في كل زمان ومكان وفي كل مجتمع هي توصل دائما لحياة الإنسان، لتوصل صوت الإنسان أيا كان بأشكالها. فالأدب هو أدب بشكل عام، يعني هو يوصل لكل إنسان يمر بحالة شعورية، سواء أو قضية مجتمعية أو أي شيء، فهو الأدب دائما ما يوصل الرسالة، هو عبارة عن رسالة.
نعم، سنتحدث إن شاء الله بعد الفاصل عن التوازن بين الطموح الشخصي وبين التحديات الخارجية التي قد تؤثر على مسيرة الكاتب الأدبية، لكن نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام، وأجد ترحيبي بكم وبالكاتبة والشاعرة دعاء الأهدل. دعاء الأهدل، كنت قد طرحت سؤالا عليك سابقا، كيف توازنين بين الطموح الشخصي وبين التحديات الخارجية التي قد تؤثر في أو على مسيرتك الأدبية؟
في الحقيقة هو الطموح، هو الأدب عبارة عن طموح يعني، فأنا طموحي في الأدب، لأنني دخلت في نفس المجال يعني، فأنا خريجة كما أخبرتك أدب إنجليزي، فطموحي دائما هو أن أصبح مترجمة أدبية في مجال نفس المجال الذي أنا أخوض فيه، فليست هناك أي صعوبة أجد في أن هناك يعني طموح آخر. مثلا لم أكن مثلا طبيبة أو مهندسة من أجل مثلا أرى في صعوبة ما بين أن أكتب وأن، لكن لا، أنا في نفس المجال أخوض منذ البداية في نفس الخط.
نعم، إذن هل تطمحين لتوسيع نطاق كتاباتك بشكل معين، سواء من حيث المواضيع أو الأنواع الأدبية؟
نعم، أنا في الحقيقة أود أن أكمل ديواني الشعري بعد أن أكملت مجموعتي القصصية، من ثم بعد هؤلاء الاثنين وانطلاقهم وخروجهم بإذن الله إلى النور في الكتب، أتمنى أن أخوض نوع خاص من الكتابة. مثلا أستطيع مثلا أن أخوض في مجال الرواية، في أدب الطفل، لأن قد سبق وكتبت في أدب الطفل. مثلا أكتب في نوع خاص من القصص، لأن هناك في القصص أنواع، أحيانا قصص مثلا بوليسية، في الأدب في أي شيء يعني يخص نوع آخر من الأجناس الأدبية.
نعم صحيح، أنا عندما قرأت لك لاحظ أنك توسعتي كثيرا في الكتابة وفي القصيد وأيضا في القصة وهكذا. إذن خلينا نتكلم بشكل سريع أستاذ دعاء، من هم الأشخاص أو الكتب التي ساعدتك في تشكيل طموحاتك الأدبية، وكيف أثرت هذه المصادر في تطوير أسلوبك الخاص؟
في الحقيقة هناك شخصيات في الواقع ألهمتني، ليست ألهمتني وإنما دفعتني وأعطتني الحافز القوي. الكثير كان من يقف بجانبي، لم أجد حتى وإن وجدت نقد، كان دائما ما أجد النقد أعتبره حتى وإن كان هادم، فأعتبره أن هذا النقد هو من يشكلني ويعطيني دافع لأن أطور من موهبتي. فمنذ بدأت في انطلاقتي من 2016 وأنا أخوض في مع النقاد، مع الكتاب الكبار مثل الدكاترة، فجميعهم كانوا من يأخذون بأيدينا ويحفزونا ويعطون القليل من علمهم. وفي الحقيقة من الكتب كما أخبرتك في البداية، كنت أقرأ للأدب لأغاثا كريستي، من ثم كنت في الأدب الروسي، كان الأدب الروسي دافع قوي في أن أكتب القصة القصيرة، لأن الأدب الروسي أدب إنساني دائما ما يوصل رسالة إنسانية ومجتمعية وقضايا مجتمعية، فكان أكبر حافز لي في كتابة القصة القصيرة.
نعم، أرى أن الوقت بدأ يداهمنا أستاذة. بشكل مختصر، هل هناك رسالة أو هدف تسعين لتحقيقه من خلال كتاباتك، وكيف تعكس هذه الرسالة طموحاتك الشخصية؟
في الحقيقة أن أكتب دائما، أخبرتك بأنني أوصل رسالة لكل إنسان، سواء مشاعرية وجدانية أو رسالة مجتمعية أو قضايا تخص الإنسان. فالحرف بشكل عام هو عبارة عن رسالة وأمانة، لابد أن الإنسان يراعي فيها نفسه ويراعي فيها مشاعر الآخرين، كيف أن يوصلها؟ فالأدب هو أدب سامي نقي، وليست مجرد كلام ومشاعر وعبارات منمقة يستطيع أن يكتبها وينشرها. ففي هذا الزمان انتشر الكثير من الذين يكتبون ويحسبون أنفسهم شعراء، وهم في الحقيقة ليس هذا الأدب هو الأدب، دائما ما يوصل رسالة راقية وسامية.
نعم أستاذ دعاء، لك كل الشكر والتقدير على هذا الحوار الأكثر، وأثريته بالكثير من المعلومات، لك كل الشكر والتقدير والاحترام. وها نحن مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من ريشة ناعمة، حيث كانت رحلة ساحرة بين الكلمات والمشاعر مع ضيفتنا المميزة دعاء الأهدل، التي أخذتنا برؤيتها وأحلامها وطموحاتها في عالم الكتابة والإبداع. دعاء أظهرت لنا الإلهام ليس مجرد فكرة، بل رحلة مستمرة من المشاعر والتجارب، وأن الكتابة قادرة على تحويل كل لحظة إلى لوحة فنية تحمل عبق الحياة. نشكرك دعاء على هذا الوقت الجميل، وعلى مشاركتك لنا قصصك وخواطرك وشغفك الذي بلا شك ألهم كل من تابعنا اليوم. إلى جميع مستمعي ريشة ناعمة، يمكن أن ترسم أحلامه، فاستمروا في الإبداع ولا تتوقفوا عن الكتابة مهما كانت التحديات. إلى اللقاء في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة وحكايات تلهم القلوب وتثري العقول. كنت معكم من الإعداد والتقديم ربيع القدسي، ومن الإخراج رندا الحمادي. دمتم في رعاية الله.